طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والحكمة من نزول القرآن الكريم، أو قال الحكمة من نزول القرآن الكريم، قال: من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي عليه الصلاة والسلام مفرقا، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة، منها على نزوله مفرقا، هذه حكم له حكم ذكرها الله عز وجل في القرآن. فمن ذلك تثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني كذلك نزلناه مفرقا، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل، أي ليصد الناس عن سبيل الله، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أنا هذا الفائدة العظيمة من تفرق القرآن، أنه أولا تثبيت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحيانا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، على تثبيت ويكون تسلية له على ما أصابه مثلا من الأذى أو كذا، أو ما يصيبه مثلا من أمور مثلا يحيكها أعداء الله، فمثلا قول الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. هذه الآية السورة نزلت لما أبطأ الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قلق النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعض المشركين أن ربه قلاه وأنه تركه، قلاه معنى غضب عليه، ولهذا لم يأتي، فبات ليلتين عليه الصلاة والسلام لم يأته الوحي. وجاء في حديث عائشة في رواية الزهري أنه كان يخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى سطح الجبال، حتى أنه هم أن يسقط من فوق الجبل، لكن هذه الرواية لا تصح، ولم ينقل أحد غير الزهري هذا الكلام. وجاء في صحيح مسلم بإسناد صحيح أن الوحي لم يفتر إلا ليلتين، لأن بعد ما أنزل الله عز وجل المدثر تتابع الوحي، جاء جبريل أكثر من مرة، ولعله في كل ليلة، لكن في ليلتين لم يأتي، فقلق النبي صلى الله عليه وسلم ومن عدم مجيء جبريل، فأنزل الله عز وجل سورة الضحى تسلية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمنها ما يكون تثبيتا له عليه الصلاة والسلام، ومنها ما يسليه عليه الصلاة يسليه الله عز وجل، وكذلك منها ما يكون تأييدا له، على من الآيات ما يكون تأييدا للنبي صلى الله عليه وسلم على أمره الذي أخذه والذي قرره أو الذي يحبه. حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أنا يسارع في هواك الذي تحبه أنت وتريده، الله عز وجل يعطيك إياه. ولهذا قال الله عز وجل، ومصداق هذا قوله سبحانه وتعالى في سورة الضحى أيضا لما قال الله: ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، أنا سوف يعطيك حتى يرضيك، إن كنت تريد شيء من الدنيا سيعطيك الله عز وجل ما تريده من الدنيا حتى ترضى. وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك عليه الصلاة والسلام. فهذه الآيات تنزل تثبيتا وتسلية وتأييدا للنبي عليه الصلاة والسلام على مواقفه عليه الصلاة والسلام، قال أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا، لقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، يعني لا تقرأه كله وإنما تقرأه ترتيلا، تقرأه شيئا فشيئا. وقد كان الصحابة كما قال ابن عمر إذا نزلت 10 آيات حفظوها وطبقوها، يعني إذا كانت من آيات العمل فعملوا بها حتى يحفظون هذه الآيات، فكانوا يحفظون القرآن علما وعملا، يحفظون القرآن علما وعملا، حتى أن الرجل يتعلم سورة البقرة في السنوات، كما قال ابن عمر: حفظت سورة البقرة في 8 سنوات، معناه لأنه كان يقرأ ويعمل، يحفظ ويعمل. قال: تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعان، لأن تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، أن تأتي الحادثة فينزل القرآن على تلك الحادثة، وقد تكون والنفوس متهيئة لشيء يحل أمرهم، مثل ما حصل في اللعان، حتى جاء عمراء أو عامر العجلاني قال: يا رسول الله، كيف الرجل يجد رجلا، يجد مع امرأته رجلا، أيقتله وتقتلونه أم ماذا؟ قال: لا، يأتي ب4 شهود وإلا حد في ظهره. فكانوا في حيرة هؤلاء الصحابة الذين وجدوا أن بعض زوجاتهم معنا يأتي، مثلا وجد أن رجلا يأتيها، فلهذا أنزل الله عز وجل آية اللعان: فلاعن فلان ولاعن فلان، أي من جاء، لأن عامر العجلاني كان يرى أن امرأته، أن رجلا كان اسمه شريك بن سحماء يأتيها، فتلاعن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جاءت به كذا وكذا فهو لعامر العجلاني، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به على الوصف الذي كان لشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقال أنه قال فيها ويقال أنه قال في غيرها: لولا كتاب الله لأقمت عليها الحد. أنا لولا كتاب الله، أي ما جاء في كتاب الله عز وجل أن القاضي يأخذ بالبينة، يأخذ بالبينة، أما القرائن التي لا تكون على البينة ما يؤخذ بها. أنا هنا قرينة، لكنها هناك بينات وهي اليمين، أقصد أن اليمين مقدمة هنا لأنها حلفت على أنها ما زنت، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم اليمين هنا على القرينة. طيب، قال: الرابع التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال، كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابهوه بالمنع منه منعا باتا، فنزل في شأنه أولا قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. أنا تدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال. أحيانا بعض الأشياء أصلا كانت مألوفة، مثل الخمر، مثل الربا، كانت مألوفة عند الناس يتعاملون بها، فلم يأتي القرآن بتحريمها مباشرة، وإنما تدرج في التحريم. حتى كان بعضهم كما جاء عن عمر في صحيح البخاري كان يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. أنا كان عمر رضي الله عنه يدعو الله عز وجل أن يبين لهم في الخمر بيانا شافيا، لأن بعضهم يشربها وبعضهم امتنع منها، لأن الله عز وجل منعهم عن إتيان الصلاة في الخمر، وأيضا قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، فلهذا بعض الصحابة تركها، وبعض الصحابة لا زال يشرب لأنه لم تحرم بعد. فكان عمر يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فقال هنا المؤلف رحمه الله يسألون أولا نزلت قولها يسألونك عن الخمر والميسر، بل قبل هذا الله عز وجل بين للناس أن هذه الأشجار وهذه النخيل التي عندهم يخرج منها سكرا ورزقا حسنا، سكرا كما في سورة النحل، سكرا ورزقا حسنا. فالله عز وجل هنا جعل السكر ليس من الرزق الحسن، السكر معناه الخمر، سكرا ورزقا حسنا، فبين أن السكر ليس من الرزق الحسن، هذا أول ما نزل في الخمر، هذا من باب التهيئة. ثم نزلت هذه الآية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال ثم نزل ثانيا قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وكان في هذه الآية تمرين على ترك في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات. ثم نزل ثالثا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فبعد هذه الآية قالوا انتهينا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس أن الخمر قد حرمت، فسكبها الناس في الشوارع، سكبت في شوارع المدينة كما جاء في حديث جابر وحديث أنس في الصحيحين. قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منها بتاتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات. وهذا كما قلنا في أيضا الربا، الربا أيضا ربنا سبحانه وتعالى تدرج في تحريمه، فبين للناس أولا أن الربا لا ينفع ولا يضاعفه الله كما جاء في سورة الروم. الله عز وجل يقول وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. أن الربا تربونه في أموالكم لكن لا يربى عند الله، لا يؤجركم الله عز وجل عليه، لكن إن أردتم المضاعفة فالمضاعفة في الصدقات والزكوات وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ثم بعد ذلك حرم أو قال الله عز وجل بعد ذلك يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الربا يمحقه معنى فائدته هذه تذهب لا بركة فيها، وإن أخذ الإنسان واستفاد من هذا المال فإنما يستفيده لدنيا أو يذهب في الحرام. وأما المال الذي يستفيد منه فهو المال الذي يكون حلالا، فييسر الله عز وجل له أبواب الخير. ثم بعد ذلك جاءت الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يعني الواحد يأخذ رأس ماله، إذا أقرض إنسان يأخذ رأس ماله لا يأخذ الزائد. طيب إن شاء الله نكتب هذا.